المحاضرات دي هتفيد على ثلاث أربع أصعدة على كل المستويات. هتفيد اللي عنده أطفال، هتفيد الشخص نفسه في حياته هو الشخصية، في مشاكله هو الشخصية، هتفيد اللي بيساعد آخرين، فهي هتفيد على كل المستويات. عايز ابتدي باقتباسين من الواقع بتاعنا المصري. الاقتباس الأول لأب من الصعيد، من صعيد مصر، اتنشر في تحقيق ريبورتاج يعني كان معمول معاه في جريدة المصري اليوم قريب، يعني من يمكن حوالي سنة أو حاجة، بخصوص قانون حقوق الطفل اللي كانوا بيحاولوا يصوغوا وقتها. فالأب الصعيدي ده بيقول أنا هضرب ابني عشان أربيه، ولو قدم فيا شكوى هطرده من بيتي ويروح للحكومة تبقى هي تربيه. فهو كان بيقول رأيه عن قانون حماية الطفل، وبيقول يعني انه الحكومة تعمل زي ما هي عايزة، بس انا هضرب ابني عشان اربيه، ولو قدم فيا شكوى هطرده من بيتي ويبقى يروح للحكومة هي تربيه. الاقتباس التاني من طفل 8 سنين في اوضة المشورة، واحنا بنتكلم عن الإزاءات اللي بيتعرض ليها في البيت. اول ما جت سيرة الضرب، اول بس ما جت سيرة الضرب قطعني على طول، ما خلانيش اكمل باقي الجملة، وقال الجملتين اللي جايين دول: ولاد علي الكاهن كانوا وحشين لان ابوهم ما كانش بيضربهم ويربيهم، وعشان كده كانت نهايتهم وحشه وماتوا، والمسيح عمل كرباج وضرب الناس. اللي انا عايز اقوله بالاقتباسين دول، وهرجع لهم مره تانية بعد شويه، او على الاقل للاقتباس التاني بتاع الطفل 8 سنين هرجع له بعد شويه، اللي عايز اقوله ان الايذاء الطفل او التشايلد ابيوز هو ثقافه في مجتمعنا. مجتمعنا بيرتسم بثقافة الإيذاء، فالإيذاء هو جزء من الحضارة بتاعتنا، من ثقافتنا. الإيذاء جزء من الثقافة أو الحضارة المصرية والعربية عموما. الأب اللي من الصعيد مقتنع أن مهما قال العلم ومهما قالت الحكومات ومهما قالوا المفكرين، فإن الطريقة الصحيحة لتربية الطفل هو ضربه، ولو مش عاجبه يبقى يروح للحكومة تربيه. الطفل المشترك في نفس الثقافة مقتنع ان الطفل لازم يتضرب علشان نهايته تبقى كويسة وعشان يتربى صح، وان المسيح نفسه ضرب الناس، عمل كرباج وضرب. قبل ما اتكلم عن إزاء الطفل child abuse بحد ذاته، عايز اقول تعريف او لمحة عن ايه هو معنى كلمة الإزاء الابيوز. يعني ايه abuse في حد ذاته؟ يعني ايه إزاء؟ لانه ساعات كتير الترجمة العربي ما بتبقاش كافية انها تشرح. وبعدين نشوف إزاء الطفل. الابيوز او الإزاء بيترجم احيانا لكلمة إساءة أو إزاء، ودول أفضل ترجمتين في رأيي الشخصي، إساءة أو إزاء. ساعات البعض بيترجمهم إهانة، مش بقتنع بالترجمة دي، لكن هتلاقوا الناس بتستخدم المصطلحات دي، إساءة أو إزاء أو إهانة. الأبيوز في رأيي هو إساءة أو إزاء. وإيه معناه؟ معناه أنه لما شخص يستخدم قوته أو سلطته بطريقة سيئة أو مؤذية مع شخص تاني أقل قدرة، الشخص التاني ده يكون أقل قدرة أو حيلة، أقل حيلة، بحيث أنه يكون مش قادر أنه يحمي نفسه من التعرض للإساءة دي أو الأذى اللي هيقع عليه. معنى آخر، الأبيوز بيعني لما شخص يخدع أو يستغل شخص آخر عن طريق المغالطة أو لوي الحقائق، واستخدامها بطريقة خاطئة يؤذي بها الآخر ولو معنويا. زي مثلا ايه ممكن أبيوز يحصل عن طريق الخداع والاستغلال ولوي الحقائق؟ إساءة الإنسان بالذات الرجل الشرقي، لاستخدام كلمة بولس الرسول في كورنثوس الأولى 7:4: ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل. فممكن هنا الرجل او الزوج يسيء استخدام الجنس عن طريق ان هو يلوي الآية دي ويخدع بها الاخر ويستغله، سيستخدم الجنس خارج إطاره ومعناه الأصلي كتعبير أعلى عن المحبة والعطاء بين الزوجين، يستخدمه كمجرد فعل أحادي شهواني أناني، مستخدما قوته وقهره اللي استمدهم من خلال لويه للآية دي إنه ليس للمرأة تسلط على جسدها بل الرجل، فلوى الآية واستغلها علشان يقدر يخدع بيها الآخر بالقوة والخداع، وبالطبع ده بيسبب نوع من الإيذاء والإساءة، فده يقال عليه أبيوز أيضا إساءة، فهي إساءة للآية أو إيذاء للشخص اللي خدع عن طريق لوي هذه الآية. الإساءة والإيذاء عموما بيظهروا في علاقات الشخص البالغ مع الطفل، بصفة عامة بيظهر في علاقات ما بين شخصين في فارق ما بينهم في القوة أو في السلطة، زي الشخص البالغ مع الطفل وهو ده السائد، علشان كده بنتكلم عن إيذاء الطفل هنا، لكن ممكن يظهر أيضا في علاقات أخرى بين أشخاص بالغين، زي علاقات الرجل بالمرأة زي ما شفنا في المثل ده، وشفنا طبعا استغلال كتير للرجل الشرقي لفكرة أن الرجل رأس المرأة، أو ممكن يحصل الأبيوز ده أو الإساءة ما بين الرئيس والمرؤوس، حتى لو الاثنين بالغين، هنا ما فيش راجل كبير وطفل، الاثنين بالغين لكن بسبب فارق القوة أو السلطة الرئيس ممكن يسيء استخدام سلطته، أو القائد أو السلطة الدينية تسيء استخدام هذه السلطة عن طريق تستغل الآخر بسبب فارق السلطة ما بين القائد والمقود أو الرئيس والمرؤوس. أوكي، نروح لإزاء الطفل. يبقى عرفنا أن الإزاء عموما هو استخدام شخص قوته أو سلطته بطريقة سيئة أو مؤذية مع شخص آخر أقل منه قدرة أو حيلة، بحيث أن الشخص الأقل ده ما يقدرش يحمي نفسه، فسواء هو استخدام للقوة أو السلطة أو خداع واستغلال للآخر عن طريق بعض المغالطة ولو الحقائق. نروح لإزاء الطفل. الشايلد أبيوز أو إزاء الطفل مصطلح علمي وقانوني وأخلاقي. علمي وقانوني وضع في القوانين، وأخلاقي في ذات الوقت ابتدى يشيع أكتر طبعا في 30 سنة الأخرانيين من القرن العشرين، وابتدى يشيع ويصاغ في القانون في الغرب علشان يوصف مشكلة ليها عدة أشكال هنشرحها دلوقتي حالا. في أساسا 3 أنواع فقط للإيذاء أو الإساءة، 3 أشكال رئيسية، لكن تحت الأشكال دي بتتفرع أصناف تانية من الإساءة أو الإيذاء فرعية، علشان القانون يعرف يفصل ويحكم ففي طبعا بنود فرعية. ففي إساءة جسدية وإساءة جنسية وإساءة معنوية. أي نوع من الإساءة أو الإيذاء هتلاقيهم بيندرجوا تحت بند من الثلاثة دول. أنا كتبتهم قصادكم بالتقسيمة دي بحيث إن احنا نقدر نشوف هما 3 أنواع رئيسية. فالإساءة الجسمانية والعقاب الوحشي غير المعتاد، 2-3 العقاب البدني، كل دول نقدر نسميهم إساءة بدنية أو جسمانية. البند الآخر 4 إساءة جنسية، دي مستقلة بذاتها. وبعدين بنلاقي الإساءة أو الإيذاء المعنوي في 3 أنواع، 5 الإهمال المادي، 6 الإهمال العاطفي أو الحرمان العاطفي، 7 معاناة فكرية أو عذاب معنوي. فدول 7 أنواع من الإساءة أو الإيذاء اللي بتصنفهم القوانين في الغرب، وبعض الكتاب بيتكلموا عن نوع آخر مش بيندرج طبعا تحت القانون إلا لو سبب أي نوع من الإيذاءات السابقة 7 السابقين، وهو الإيذاء الديني أو الإيذاء الروحي، فهنتكلم عنه برضه لأن كتاب كتير اتكلموا عنه. أوكي، نشرح بقى الإساءات، أنواع الإساءة والإيذاءات، نقول تعريفاتهم بسرعة. 1 الإساءة الجسمانية. أول حاجة الإساءة الجسمانية وصفها هي كالآتي: الإساءة الجسمانية هي عندما يضرب أو يدفع، طبعا بنتكلم عن الطفل، عندما يضرب لما يضرب أو يتزق يدفع أو يجلد، يضرب بالحزام يعني، أو يبلل بأي حاجة أو حبل الغسيل أو بأي شيء، أو يتعض أو يلكم بالبوكس يعني، أو يصلع بالألم، أو يحرق بالشمعة بمعلقة سخنة الطفل. القانون بيقول بحيث أنه ينتج عن ذلك إصابات جسدية طبعاً علشان تكون دليل إثبات للجريمة فيقدروا يحكموا الأب والأم، لأنه بره بما أنه قانون فهناك رادع ما هوش تمثيلية محطوطة، فيحط القانون فلازم يبقى فيه برهان فيحطوا الأب في السجن أو الأم في السجن أو على الأقل ياخدوا الطفل منه. لكن مش معنى كده أنه لو ما حصلتش الإصابة الواضحة الجسدية معناه أن الطفل ما تأذاش جسمانياً، لا، ممكن الطفل يتأذي جسمانياً حتى لو ما فضلش فيه أثار ظاهرة. ففي أثار كتير، إصابات كتير زي الخدوش والحروق والكدمات وأثار الجلد بتبقى مرئية، لكن في أثار تانية بتبقاش مرئية أو متشافة. ده بالنسبة للإساءة الجسمانية. طبعاً بالتأكيد الإساءة الجسمانية بتترك أثار نفسية أو معنوية، أوكي؟ بس دي هتيجي تحت البند الخاص بيها. نقوم بترتيب الإساءات البدنية. خلينا نروح للعقاب البدني. الإيذاء من خلال العقاب البدني. العقاب البدني هو أنه بغرض التهذيب، أن أنا هربي ابني هعاقبه بدنيا، ده برضو نوع من الإساءة. ومرة أخرى أقول حتى لو مفيش علامات أو جراح ظهرت لكن حصل نوع من الأبيوز من الإساءة من خلال الضرب ده، يعني الضرب تم بطريقة غير الطريقة التربوية النفسية الصحيحة اللي اتكلموا عنها المفكرين أو الأخصائيين علم النفس أو التربية، اللي هي العصاية الخشب البسيطة دي بتاع تقليب الأكل وعلى مؤخرته ضربة أو ضربتين بطريقة معينة، بحيث أن أنا ببقى قايله على القانون الأول وأن الغلطة دي عليها ضربتين ومش قصاد الناس وبهدوء ومن غير عصبية، وأنا بفهمه ليه أنا بضربك، لأنك كسرت القانون الفلاني، وبعد كده بطبطب عليه وببوسه وبقول له أنا ما كنتش أحب أعمل كده بس الحياة فيها قوانين ولما تكسرها لازم تتحمل نتائج. ده اللي اسمه الضرب، أوكي؟ ده بس اللي اسمه الضرب، أي حاجة تانية غير كده هي إيذاء. فإذا التأديب عن طريق الصفع أو الشلاليت الركل أو الجلد أو الحذف بحاجات أو الوخز بالإبرة أو الحرق بالشمعة أو إن أمسك الولد نفسه أحذفه في الحيطة، كل ده كنوع من الديسبلين هو عبارة عن أبيوز، عن إساءة. إساءة أو إذاء ده مش ديسبلين، مش عقاب بدني، ده مسموش الضرب. الضرب بالمعنى العلمي هو اللي قلته لكم بسرعة في الكلمتين اللي فاتوا. مش بس كده، التأديب لما يكون الأب أو الأم فقد للسيطرة على أعصابه، هو متنرفز وفقد للسيطرة على أعصابه فبيضرب بقى من غير ما يشوف، ده إساءة أو إذاء. حتى لو الضرب ما كانش قاسي أو واجع لكن أو مؤلم موجع، يعني العصبية والغيظ هو بيسبب أبيوز للطفل لما تيجي تأدبه وانت متغاظ أو متعصب. الضرب عشان تفش غليلك، آسف، إرواء الغليل أو التنفيس عن غضبك، عشان إيه؟ عشان هو بقى كسر لك إزازة البرفيوم دي الغالية دي ودلق الشامبو بالطريقة دي، فأنا بقى هوريك. فبقى فيه غل أنت عايز تطلع. وطبعا بتذكر الأب اللي قال لي إنه تعب من كتر الضرب فخد راحة ريح شوية لغاية ما قدر يقوم تاني وكمل على الولد، وقال لي ضربته كما لم عمري أضربه في حياتي، عمري في حياتي ما ضربته بالقوة دي. وبيقول لي كده في جلسة المشورة اللي هو فيها جايب الابن ده عشان أعلمه. وبعد ما قرأ المحاضرة دي وبعد ما عرف ان الضرب غلط فجاي بيقول لي على ان هو تحسن وما بقاش بيضرب الولد، ما ضربوش طول الفتره اللي فاتت دي غير مره واحده بس، بس كانت هي المره. التأديب بالضرب هو بالمواصفات اللي انا شرحتها، في قانون معين بقوله له الاول، لو كذا هتاخد لك عصايتين وبنفذ القانون ده، والعصايتين بالهدوء ده وفي مكان لوحده مش قصاد الناس، والعصايتين دول مش يعني مش حاجة تموته، يعني عصاية اللي هي بتاعة الأكل. فحتى لو الأب فقد للسيطرة على أعصابه أو بغرض التنفيس عن غضبه وإهواء دليله، أو لو استخدم أدوات قاسية للضرب، يعني زي ما كنت بقول حالا بدل ما يضرب بالعصاية البسيطة دي بتاعة الأكل الخشب، يضرب بالحزام، يضرب بالجزمة، يضرب بالشبشب، بالكرباج، أو أخدين بالكم الحيثيات القانون زي بيرسم حيثيات كل ده، أو لما يكون الطفل صغير زيادة لدرجة ما تأهلوش أنه يتحمل هذا العقاب، أو كبير زيادة، يعني الضرب له سن معين مش أكتر من 7 سنين ويمكن مش أقل من 2.5 سنين يمكن حاجة زي كده. فلو صغير زيادة أو كبير زيادة ما جيش للطفل وعنده 12 سنة وقوم ضربه، فده برضه هيتصنف تحت الإذاء من خلال العقاب البدني، أنه يكون صغير زيادة أو كبير زيادة عن السن الملائم للضرب ده، أو لو الضرب في مناطق قابلة للإصابة أو غير ملائمة للتأديب، يعني ما أقدرش أضربه بالعصاية الخشب دي على عينه أو على وجهه أو على مناخيره خليها تنزف وأكسر له الحاجز الأنفي أو على معدته أو على عمود الفقري على ظهره لما أكسر له ظهره، ما أنا بأدبه، لا. ده العقاب البدني. العقاب الوحشي وغير المعتاد وممكن يبقى تحت الإساءة الجسمانية وممكن أيضا يكون تحت الإساءة المعنوية، لأنه يعني كل إساءة من دول ممكن تؤدي إلى إساءة معنوية، إلى أذى وضرر معنوي. العقاب الوحشي والمعتاد وغير المعتاد هو شكل آخر من أشكال الإساءة، بيكون فيها العقاب فهو برضو بيعاقبه أو في نظره يعني بيأدبه أو بيربيه بيعاقبه، بس من خلال عقاب متطرف مبالغ فيه مش ملائم لا لسن الطفل ولا قدراته على الفهم ولا لإنسانيته، زي أنه يحبس الطفل في دولاب، يربطه في السرير، أو ما شابه من هذه العقابات، طرق أو صور العقاب المتطرفة والغريبة. أيضا العقاب عن طريق الخصام المخاصمة، ده عقاب وحشي. العقاب عن طريق المخاصمة ده عقاب وحشي وشديد الوحشية. العقاب عن طريق المخاصمة وقطع العلاقة والحرمان من الحب من أكثر أنواع العقاب وحشية وقسوة على نفسية الطفل. فمعنويا طبعا بيندرج هنا على طول معنويا العقاب، أنه بيسبب ضرر معنوي ضخم. وطبعا عندي المستشارين اللي اشتغلت معهم أشهر طويلة وفشلنا لمحاولة بنيان شيء أساسي في ذاتهم انكسر بسبب أنه العقاب كان أنه الغلط الأم تخصمه أو تخصمها يومين ما تكلمهاش خالص خالص، مهما الولد يقعد يعيط ما تكلموش خالص عشان يعرف أنه غلط يعيط ويموت وصدق، ما تكلموش خالص لغاية ما الولد يموت ويعترف ويتوب ويتربى فترجع تصالحه. فهنا بتنكسر حاجة في الطفل، بنقعد بالشهور أو السنين نشتغل مع الإنسان ده وهو عنده 25 سنة ونفشل في إصلاح هذا الشيء الذي انكسر. عشان كده هو عقاب وحشي جدا. أوكي، فدل الإساءة الجسمانية. نروح للإساءة الجنسية. لما يكبر الطفل أو يخدع أو يهدد، نحن نهدده أو يهدد أو يلزم على أنه يعمل أي نوع من العلاقة الجنسية، أي نوع من العلاقة الجنسية، من التلامسات، من التعاملات الجنسية، أي نوع، حتى مجرد أني أفرج الطفل بعض صور أو مشاهد أو مواقف إباحية، أو أني أحكي له قصص جنسية، برضو ده يصنف إساءة جنسية. لمس الأطفال بطريقة شهوانية وأنا بشتهيه، الطفل بيشعر بيها ودي بتبقى إساءة جنسية. بطريقة غير لائقة، أقعده على رجلي بطريقة غير لائقة شهوانية فهو هيشعر بيها. هتستغربوا أنه حتى التقبيل في الفم، تقبيل في الفم، الأب اللي بيعمل كده مع بنته، البنت هتحس أنه في شيء خاطئ مش عارفة إيه هو، والخطورة بتكمن في أنها مش عارفة إيه هو. عايز أقول لكم أن لو الطفل عرف إيه هو الشيء الخاطئ ومن هو المخطئ، الطفل ده نجا نجا. الخطورة والدمار والضرر بيكمن في أن الطفل مش بيعرف إيه الخاطئ ومن المخطئ وماذا أخطأ في هذا المخطئ، ومش بيعرف، لكنه يشعر أن هناك شيء خاطئ قذر غير سليم فطري، زي بالظبط ما يشعر انك بتمثل علينا اللي بتحبه وبتبوسه، بس هو يشعر ان ده تمثيل جسدي تزييف للغه الجسم، فهو يشعر فطريا ان انت لا مش بتحبه حقيقه، او في تضارب فيحصل الضرر. هنا نفس الشيء، فالطفل بيشعر حتى بالتقبيل في الفم. بعض الاطفال بيتم دفعهم او تشجيعهم او اغراءهم على عمل مخالطه جنسيه، سواء مع الأباء نفسهم أو الأعمام أو الأجداد ولود أو الأصدقاء أو أي حد من العيلة، وده اللي بيسمى باغتصاب أو زنا المحارم أو سفاح القربة، اللي هم حرمت المبادئ الدينية والأخلاقية والقانونية إقامة علاقة معهم. وأطفال آخرين طبعا بيدفعوا أو يشجعوا أو يغووا ويغروا على إقامة علاقة مع أناس غرباء، وقد يكون الإغراء ده حتى بإعطاء أشياء، حتى فلوس أو حتى أودي السينما أو أي حاجة أو أخذوا فسحه أو كده. طبعا نتكلم فيما بعد على الأضرار الجمة الخطيرة لكل هذه الأشياء. نروح للإزاء المعنوي، الإزاء المعنوي وفيها ثلاث أشكال. الإهمال أو الإهمال المادي، عشان نفرق بينه وبين الإهمال العاطفي، هو لما الأهل ما يطعموش ما يأكلوش الطفل أو يوفروا له احتياجاته الأساسية أنه يطعم. أنا نعرف أطفال ما بيلاقوش أكل في البيت، مش بسبب الفقر، لا بسبب البخل، هم بيلاقوش أكل في البيت بكل بساطة، في شكل في البيت لازم يستنوا ما يروحوا ويخرجوا في حتة يزوروا حد عشان يأكل. لما لا يطعم الأطفال أو تتوفر لهم احتياجاتهم الأساسية زي اللبس أو المأوى أو العناية الصحية والطبية عند الاحتياج ليها، تجد طفل العناية الطبية أو العناية الصحية بس ما سألش فيه، إهمال. الإهمال المادي ده نوع من الإزاء، وطبعا لما بيزبر بيتخذ الطفل من العيلة ويتحط في عيلة بديلة أو يحكمه الأب أو الأم برا. لو الطفل اتساب لوحده في البيت أو في أي وضع أو مكان ما يقدرش الطفل يعتني فيه بنفسه، أو مش في السن اللي يقدر يعتني فيه بنفسه، فده تصرف إهمالي. عشان كده بره في سن معين ما ينفعش تحتيه أسيب الطفل في البيت من غير ما يكون معايا جلسة أطفال، لو اكتشف أنه قاعد لوحده في البيت محاكمة على طول. الإهمال أو الحرمان العاطفي بيحصل لما يكونوا الآباء مش مهتمين معنويا، مش عشان نفصل بينها وبين ماديا، مش مهتمين معنويا بأطفالهم. أطفالهم دول ما يهمهمش، مش بيتكلموا معاهم، ما بيشيلوهمش، ما بيعنقوهمش، ما مش بيحضنوهم، أو مش متواجدين وجدانيا أو شعوريا للطفل، لأنه في والدين غير قادرين. طبعا في غير قادرين نفسيا أو عاطفيا، طبعا في والدين قادرين بس هم مش بيحبوا الطفل، أو هم مجرمين لسبب أو لآخر فمش مهتمين بالطفل أو بيكرهوا الطفل. بتحصل، في ناس هتقولي معقولة ده بيحصل؟ آه طبعا، بس احنا بنلحق نخدع نفسنا نقول لا مفيش، هو في أب وأم ما بيحبش ولاده؟ لا طبعا، في أب وأمهات كتير أو ما بيحبوش ولاده، ما بيحبهمش، ما بيحبهمش، ما فيهاش مواربة أو فصال، لا ما بيحبهمش، بيكرهوهم. آه في بيكرهوهم، او يكرهوا ولد معين دون ان باقي الاولاد ما يحبوش. لكن في اباء تاني بسبب اضطرابهم النفسي او مرضهم النفسي اللي هو منه ممكن يكون الادمان، الادمان اضطراب او مرض نفسي، الاضطراب ده بيخلي الوالد ما يقدرش يحب، ما يقدرش يتواجد شعوريا حتى لو قاعد في البيت مع الولاد، حتى لو قاعد جنبهم على الكنبه، هو ما فيش علاقه، ما يقدرش يشيله، ما يقدرش يكلمه، ما يقدرش يحضنه، هو الطفل ما فيش اي تواصل وجداني بينه وبين الطفل. لما الوالدين يهملوا احتياجات الطفل المعنويه فهناك في نتائج شديده. عشان كده رغم انه ما بتظهرش طبعا اي اثار جسديه، لكن في اعراض طبعا واضحه الاخصائيين يقدروا يشوفوها، وده له نتائج خطيره جدا. وهفاجئكم ان واحده من النتائج دي هو التوحد، الاوتيزم. بتسمعوا في الجرايد اللي مؤخرا كتير عن مرض الاوتيزم، يبدو ان ابتدى يبقى منتشر اكتر، اعاقه الاوتيزم في الاطفال او التوحد. واحده من الدراسات كشفت علاقه وثيقه ما بين الاوتيزم وما بين الاهمال العاطفي او الحرمان العاطفي. عدد كبير من الاطفال اللي درسوا عليهم الدراسه دي اكتشفوا اللي عندهم اوتيزم اكتشفوا ان هما حرموا عاطفيا او اهملوا عاطفيا بشده من والديهم او في بيئتهم، ما كانش في اي بديل طبعا. اخيرا المعاناه الفكريه او العذاب الفكري او المعنوي. هنا في إساءة نفسية فكرية معنوية مباشرة وأذى مباشر لما الوالدين يستحقروا الأطفال، يحقروا منهم في طريقة تعاملهم، تريقوا عليهم، يصغروا من شأنهم بطريقة مستمرة، يطلعوا عليهم أسماء، يطلقوا عليهم أسماء تصغر وتحقر من شأنهم، يمكن يخلوا باقي أفراد الأسرة يرددوا نفس الأسماء دي وهم بيتهكموا وبيسخروا منهم. تعالوا تعالوا كلكم قولوا له يا أبو كذا. إذا أطلقوا عليهم أسماء تحقر وتصغر من شأنهم بحيث طبعا أن ده بيعيق كل محاولة من جهة الطفل أن يقبل ويقدر ويحترم نفسه. دي المحاولات دي طبعا بتعاق، لأن الطفل بيبذل محاولات أن هو يبني التقدير والقبول لنفسه، لكن هنا التحقير، التحقير هو كاسر وهادم تماما لمحاولات الطفل دي. لما الطفل يبصق عليه وده بيسبب آلام وعذابات فكرية ومعنوية مروعة مروعة لا يمكن وصفها مهما حكيت لكم، وهحكي لكم طبعا مش هتقدروا تفهموها إلا إذا شفتوها بعينيكم في الداخل مش في الخارج. يعني أنت ممكن تشوف الأب بيتريق على طفله، بس ده مش هيوريك قبل الطفل بيعذب، لازم تشوفه من جوه الطفل. التخويف الشديد عذاب، يسبب عذاب فكري. الصياح صوت عالي، التهديد، التوعد، ده أنا هموتك، أنا هعمل فيك، أنا هقطعك بسناني، أنا التهديد بالترك أو بالإذاء، هسيب لك البيت وامشي، أو هرميك في الشارع ومش هفتح لك الباب تاني، مش هدخلك. عذاب لا يحتمل، أؤكد لكم إن الطفل لا يحتمل هذا الإذاء، لا يحتمل. ولذلك لابد بيحصل تدمير بالغ. الترهيب بطرق أو بأخرى، إني أرعبه سواء من أبسط الأشياء في نظرك أنت، طبعا مش في نظره هو أبسط الأشياء، لكن في نظرك أنت من أبسط الأشياء نبرة الصوت، نبرة صوتك، تعبيرات وشك، تبريئة عينيك، أنت في نظرك دي حاجات عادية. نو لا، وهتشوفه، ما هو طبعا لازم تشوفه البني آدمين من داخلها عشان تقدر تفهمه، لكن هحاول بقدر الإمكان أن أقول لكم الصورة. نبرة الصوت، تعبيرات الوش، تبريئة العينين، لغاية الخناق وكسر الحاجات والخبط وقصف الأشياء، الفازة والأطباق وقلب السفرة، وكل هذا نوع من الترويع، الترويع والترهيب، إن أبقى إرهابي برهب الطفل. كل الأمور دي بتجعل الطفل متوتر وخائف بل مرتعب، ودي صورة أخرى من صور الألم والعذاب النفسي، إن الطفل يبقى مرتعب وخائف ومتوتر، هنا في عذاب نفسي وفكري ومعنوي رهيب. أيضا التعرض للتعيير، إن أنا عايره بعيب فيه أو بنقص فيه، عايره إنه ما اتكلمش لغاية دلوقت، ما مشيش لغاية دلوقت، بيتهته، بيبل السرير. وطبعا المشكلة الايرونيك يعني السخرية الحقيقية، هو انه بيبل السرير بسبب خوفه منك، بس انت بتعايره انه بيبل السرير، لكن انت مش فاهم ايها الجاهل انه بيبل السرير بعد ما خلاص كبر وتعلم انه يتحكم في نفسه بسبب الرعب والتوتر الذي في داخله، فانت تزيد هذا التوتر بانك تعايره. الحرمان المادي او العوز، وده اشرت ليه في الاهمال المادي، لانه ده بيصنع طبعا عذاب فكري، ان الطفل ما يقدرش يلبس او ياكل الا بالكاد بسبب البخل، وبالاخص لما يكون في قدره ماديه مش بسبب الفقر، وان كان حتى الفقر الشديد هيصنع برضو ايذاء، يعني الفقر الشديد مش هيكون مبرر على فكره. فهو تفتكر لما بقول ان سبب البخل معناه ان الفقير فقر مطلع مع براءة، يعني هو مبرر قصاد الله وقصاد المجتمع وقصاد نفسه من انه بيعرض ابنه لهذا النوع من الإزاء. لا مش مبرر. ليه مش مبرر؟ حد يقول لي ليه مش مبرر؟ شكرا. ببساطة ما يجوزش، بس ببساطة يعني. أنا عارف إن الكلمة دي قنبلة مش بسيطة، بس نقول براحتنا، إحنا سنة الحياة وزينة الحياة نقول براحتنا، لكن ببساطة أنت مجرم لما تجيب طفل للحياة، أنت مجرم. الخلفة، وفي محاضرات بقى اللي بتكلم فيها عن الحاجات دي، احتياجات الطفل والكلام ده، بقول الجملة القاسية دي المش مفهومة اللي بتبدو هرطقة مني وتجديف، هي ان الخلفة هنا اجرام. طبعا هناك اباء يجرموا بانهم يأتوا باطفال الى الحياة، لما جيب طفل الى الحياة وانا مش قادر اني اوفر له ما يلزمه انا مجرم، مش بس ماديا، لا ما يلزمه من كل الخمس نقط اللي قلتهم اساسيين، من مناخ ملائم ومن وقاية من هذه الإزاءات، ما جيبوش، بس بكل بساطة ما جيبوش أو ما تجوزش من الأساس. نجل السؤال ولا ضروري؟
بس يعني معنى كده أن أنت بتقولي إنه لو حد مثلا عندي ظروف مش كويسة أو عندي فقر أو كده وأنا أوريدي خلاص اتجوزت اضطررت إن أنا أتجوز، معنى كده إن أنا أوكل
الحالة دي؟ أولا الاضطرار مسؤوليتك، أنت مخطئة إنك اضطريتي، مش حاجة اسمها اضطريت إنك اتجوزي إلا إذا كنت تحت 16 سنة. طبعا تحت 16 سنة يعني طفلة، وفي أطفال كتير بيتجوزوا تحت 16 سنة، وده نوع من الإزاء وهنقول، فهنا أنت مش مسؤولة، ده نوع من الأذى أو الإزاء اللي كنت ضحية ليه. بس فوق 16 17 سنة أنت مسؤولة عن نفسك، ما فيش حاجة اسمها إنك اضطريتي تتجوزي، ده أولا. ثانيا إذا اتجوزتي فأنت مسؤولة إنك أنت حملتي بس، وإذا حملتي وفكرت تجهضي فأنت مسؤولة عن هذا الإجهاض وهتدفعي ثمنه، لا إلا تفتكر أنا ببرر الإجهاض، فأنت مسؤولة في كل الأحوال، في شيء هيشيل المسؤولية من على الإنسان، أنت بلا عذر أيها الإنسان. وكلمة الاقتباس اللي أنا استعملته وقتها وأنا بتكلم في محاضرات احتياجات الطفل وبقول الحتة التجديفية دي في نظر الناس يعني هي تجديفية، استعملت اقتباس لواحد اسمه كيرك جارد، قال على ما أتذكر كالآتي، أنه تقريبا بيشكر الله أو يرى أن هناك أفضل شيء عمله في الحياة دي أو سمح له الله بها حاجتين، الحاجة الأولانية أنه لم يأتي بإنسان آخر إلى هذه الحياة، لأن كيركيغارد اللي يعرفه منكم هو ربما يكون أكثر إنسان عايش على وجه الأرض رأى حقيقة مأساوية هذه الحياة، فلذلك هو يرى نعمة في أنه لم يشترك في جريمة الإتيان بإنسان آخر إلى هذه الحياة. أوكي، فهذه التعليقات تبدو تجديفية في مجتمعنا الشرقي، وأنا عارف وما عنديش مشكلة أن أبدو كأني مجدف أو مهرطق. Alright. يبقى كذلك التعرض للتعيير أو الحرمان المادي أو العوز أو الحرمان العاطفي الشديد لفترات طويلة أو التهكم أو اللوم، اللوم المستمر والتوبيخ والتقريع المستمر. عايز أحط خط تحت النقطة دي لأنه ده عادة بيبقى مناخ، مناخ أو نمط، نمط في الأسرة سواء في الأب أو الأم أو في الاثنين مع بعض، أنهم يوبخوا ويلوموا ويقرعوا باستمرار. توبيخ مستمر على كل حاجة، توبيخ المستمر والتقريع واللوم إذا وعذاب معنوي رهيب. تحميل الطفل أيضا مسؤوليات لا يجب أن يتحملها أو مشكلات، أنا أحمله أنه مسؤولية أنه يحل المشكلة هو مش مفروض أنه يتحملها، زي مثلا يحل مشكلة أبوه وأمه، مشاكل خناقتهم مع بعض، مشاكل أنه يعول الأسرة عشان الأب ساب البيت ومشي، أو الأم سابت البيت وطفشت ومشيت، فهو يربي بقى أو هي تربي وتغسل وتمسح وتطلع تشتغل وهي عندها 8-9 سنين. أي مسؤوليات مثل هذه أو حل مشكلات لا يجب أن يتحمل، أو ذنب خاطئ أن أنت المسؤول عشان الأم ماتت وهي بتولده فهو المسؤول، أي ذنب خاطئ لا يجب أن يتحمله، ذنب زائف. وهنا أحب أقرأ لكم بعض الخواطر من بعض من الأطفال اللي عانوا من عذاب فكري فقط. خلوا بالكم، لا إزاء جنسي ولا جسدي، فقط معاناة فكرية في سن 9 سنوات. عشان نفهم الآتي، اسمعوا: يا رب 9 سنوات مفيش إساءة جنسية ولا جسدية، فقط معاناة فكرية فقط. يا رب أنا أعاني من مشاكل عديدة، مفيش أي تنقيح على فكرة أو تعديل في الألفاظ دي، الألفاظ دي كما ذكرت أو كما كتبت من الطفل. يا رب أنا أعاني من مشاكل عديدة تعبتني جدا وأنا لا أقدر أستحمل بعد اليوم، لقد سئمت وفقدت الأمل. عشان كده بقول ما فيش أي تعديل حصل في اللغة دي. حد عارف هو السئم؟ okay. فأنا مش عارف إزاي طفل 9 سنوات يعرف معنى السئم ويذكر السئم. سئمت، لقد سئمت وفقدت الأمل في كل شيء، ساعدني لأني أفكر في الموت. 9 سنوات، الموت هو أسهل شيء لي. طبعا سن 25 هيبقى شكل الطفل ده، الإنسان ده إيه؟ عند سن 40 هيبقى شكل الإنسان ده إيه؟ اللي بيفكر في الموت، والموت هو أسهل شيء لي. خلوا بالكم مرة تانية، مفيش إساءة جسدية ولا جنسية. مفيش ضرب، مفيش اغتصاب، مفيش جلد، مفيش حرق، لكن العذاب الفكري يؤدي إلى أن يكون الموت هو أسهل شيء لي في سن 9 سنين. أنا مش عارف الإنسان ده هيعيش إزاي باقي السنين اللي فضله من العمر، مش عارف. الموت هو أسهل شيء لي، لأنه قد تفتكر بسهولة أنه لما يكبر هيتغير، ولا لما تكبر هتتغير. إذا كان 9 سنين الموت هو أسهل شيء لي، سن 25 و14 و25 و30 و40 مآسي مروعة سيعيشها هذا الإنسان، ولن يستطيع أن يتحمل الحياة بالتأكيد. تعبت والموت سيريحني، كثيرا، سأرتاح من العالم وكل شيء والناس حتى أسرتي. ممكن تفتكروا أنه الطفل ده عنده 15-16 سنة، لا 9 سنوات. من أنا؟ لماذا أنا؟ هل لي أهمية؟ من يساعدني؟ من أنا؟ لماذا أنا؟ هل لي أهمية؟ من يساعدني؟ يا رب أنا تعبت جدا، يا رب بفكر إن حياتي لن تتغير ولن يتغير أي شيء، غير أفكاري يا رب. يا رب أنت تملكني وتملك العالم كله، أنا بطلب منك مساعدة أسرة من هذا العالم الغريب. مش هنقدر نفهم يعني إيه أن طفل يرى في سن 9 سنوات أن هذا العالم غريب ويشعر بالغربة، مش هنقدر نفهم. لكن بأكد لكم أن العذاب الذي سيلقيه في العالم باقي 60 سنة لا يعيشهم لو كانوا 60 سنة، عذاب صعب جدا، الذي يشعر بالغربة وبالاختراب وبأن هذا العالم غريب. لماذا يا رب لا يشجعني أبي؟ ما فيش ضرب، ما فيش إساءات جنسية. لماذا يا رب لا يشجعني أبي؟ لماذا كل شيء يفعله أو يأتي فيه بيبوظ؟ لماذا اخترت لي يا رب أن يكون هذا الشخص الذي بدأت أكرهه أبي؟ لا أعرف ماذا أفعل بعد الآن، لقد تعبت، كل شيء ينهار ويخرج من تحت السيطرة، لقد فقدت عقلي كاملا، لا أعرف ماذا أفعل، لا أريد العيش هكذا بعد الآن وإلا لا أعيش من الأساس. هذا هو العذاب الفكري. أحب أقرأ لكم اقتباس لبول تورنيه من كتاب الأقوياء والضعفاء، بيقول فيه: لا يستطيع الكبار أن يدركوا إلى أي مدى يرتعب الأطفال من مجرد حجم الشخص البالغ، الحجم فقط من غير ما يضرب ولا يعمل، الحجم، مجرد الحجم. عشان كده انزل، لازم ينزل الشخص ويقعد على رجليه ويبقى في تواصل بصري من نفس المستوى مش من فوق زي ما قلت. مجرد الحجم قد يكون مرعب. بيقول تورنيه: لا يستطيع الكبار، الكبار مش فاهمين الحته دي، احنا مش فاهمينها، احنا مش فاهمينها، مش فاهمين يعني ايه الطفل ممكن يرتعب من مجرد حجم الشخص البالغ. وفي النهاية خلص لما الوقت يسمع هقرأ لكم حاجات هتوريكم من شخص ازاي الحجم، حجم والده أبوه الجسماني فقط بالإضافة طبعا لأشياء أخرى، الحجم كان بيلعب دور في الرهبة والخوف، مش هنقدر نفهمه. وتورنيه بيقول كده: لا يستطيع الكبار أن يدركوا إلى أي مدى يرتعب الأطفال من مجرد حجم الشخص البالغ. لكي يتمكنوا، عايز يساعدهم بقى الكبار، عايز يساعدنا، لكي يتمكنوا من فهم ذلك لابد لهم أن يتخيلوا ماذا سيكون رد فعلهم إذا ما عاشوا ما بين عمالقة يبلغ طول الواحد منهم أكثر من 5 أمتار في الارتفاع. عشان نقدر نفهم، هو عايز يدينا تشبيه يخلينا نفهم يعني إيه شوية الطفل، حجم الشخص البالغ في حد ذاته ممكن يكون سبب تهديد أو توتر. فاتخيل نفسك يا بالغ عشان تقدر تفهم انك عايش وسط عمالقة الواحد منهم طوله 5 أمتار واكتر، وتبدو قوة الواحد منهم اعظم من قوة هرقل. هرقل الواحد منهم بيبدو كأنه هرقل، وذكاؤه يفوق ذكاء مينيرفا اسماء الالهة الاغريقية، وله صوت اقوى من صوت جوبيتر، صوت مدوي مرهب. أشخاص تبدو أفعالهم مقاربة للمعجزات، ومواجهاتهم المتبادلة أبو والأم بقى هما بيتكلموا أو بيشدوا مع بعض عبارة عن مصادمات فظة وحشية. ده هم بيكلموا بس بنبرة عالية، مش بيضربوا بعض، لا كلموا بنبرة عالية. الطفل بيختفي تحت السرير، ليه؟ لأنه بيشعر بالرهبة إنه وقع وسط الآلهة الإغريقية المرعبين، والمصادمات الفظة الوحشية دي هتأتي بالويلات والنار من السماء تسقط على الطفل. واللي أنا بقوله دي مش صور كاريكاتيرية ساخرة، لا، الأطفال يشعرون بهذا حقيقة، أن النار ستسقط من السماء عليهم. أشخاصا يحتفظون بأسرار لا حصر لها ويخفونها عنهم، يجيبون عن أسئلتهم بإجابة جافة مقتضبة، هذا ليس من شأنك، كان يجب عليك أن تخجل من أن تسأل مثل هذا السؤال، أنت صغير جدا على أن تفهم هذا، امشي يا ولد امشي يا بيت. الزهرة بتاعت امشي دي مرهبة، مش بسيطة. الزهرة بتاعت جنين تيني مرهبة. وأؤكد لكم أن هناك من يرتعب إلى الآن، يرتعب بمعنى يتهز باسمهم يترعش، وهم 30 و40 سنة من صوت مفاتيح باب الشقة، من صوت الأب، من صوت أي حد كبير بيزعق، حتى لو بيندع على الصبي الصناعي في المحل عشان يجيب له ثوب القماش اللي فوق وهو رايح يشتري القماش، الزعقة دي وهو بيندع بيقول لي نزل لي صنف كذا بتهزه. وأكد لكم هو عنده 30 و40 سنة، هو ده الرعب اللي اتزرع فيه وعنده سنتين 3-4، وهو ده اللي بقول إنه سيترك عذاب مش هنقدر نفهمه في الإنسان. وهختم بحلم، حلمه طفل تاني. أنا أشكر ربنا أنه أعطاني الامتياز ده، وإن كان مؤلم أني 3-4 سنين فاتوا قعدت مع كمية أطفال كافية. هقول لكم حلم، حلم أحد الأطفال بيحكوا لي. ومرة أخرى هذا الطفل أيضا ما فيش إذاء جنسي ولا جسدي، كل عشان نفهم الرعب، مش بس الكرباج والشمعة اللي بتحرق والوغز والإبر والحاجات الواضحة دي. الطفل بيقول لي حلمت أني واقف قصاد واحد ضخم قوي زي جوليات، واقف قصاد جوليات بس مش واقف على الأرض، واقف على حاجة زي العصيان كده، زي العمدان، حاجة زي الأعمدة أو العصيان، فلو وقعت كده أو ما عرفت ما وقفتش ممكن أقع ما بينها في حفرة ما لهاش آخر، فأنا مش واقف على الأرض، ما فيش أرض، وجوليات ده عمال يضرب فيا. خلوا بالكم أن الطفل ده لا يتعرض للإزاء الجسدي، عمال يضرب فيا يضرب فيا يضرب فيا وانا بحاول ما اقعش. تتخيلوا ان طفل 8-9 سنين يحلم بمثل هذا الكابوس؟ بيورينا ايه؟ بيورينا عذاب فكري؟ نعم عذاب فكري. ناخد البريك بتاعنا وبعدين نبقى نتكلم عن الإزاء الروحي ونستأنف.